نحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق حين تعرضنا للخواطر حول تفسير سورة الإخلاص إلى معرفة موقع الضمير في استهلال السورة بعد قول الله قل، وقلنا أن هو ضمير غيب لا بد له من مرجع يسبقه، ولكن لما كان الحق سبحانه وتعالى غيبا لا يدرك، وإدراكه بوضعنا الحالي وبناقض ألوهيته، لأن الإدراك لون من الإحاطة ومن القدرة للمدرك على المدرك، ولا يمكن أن ينقلب القادر مقدورا أبدا. لذلك كان من عظمة الحق أن يكون غيبا عن الخلق، فإذا ما قيل هو يجب أن ينصرف الذهن إلى أنه لا يوجد وجود مطلق يرجع عليه لفظ هو إلا الله، فكأنك إذا قلت هو تعين أنه لا يعود إلا إلى الله، لأنه هو الوجود المطلق لذلك. وبعد ذلك قلنا أن الله سبحانه وتعالى حينما قال قل هو قال الله أحد. العلماء حينما تكلموا عن عود ضمير الغيبة إلى متأخر مع أنه يجب أن يعود إلى متقدم لم يلحظوا أن لفظ هو يجب أن يكون حين إطلاقه منصرفا على الحق الذي لا يغيب أبدا، وحينئذ لا يقال إن الضمير عاد على متأخر، يحتاج أن يقولوا إن الضمير إنما هو ضمير الحال أو ضمير القصة أو ضمير الشأن. فما معنى ضمير الحال وضمير القصة وضمير الشأن؟ فكأن الحق يقول الشأن والقصة والحال أن الله أحد، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، فليست أحدية الله وهنا بأن يعتقدها المعتقد بأنه أحد، فهو أحد اعتقدت ذلك أم لم تعتقد، فكأن الحال أن الله أحد، فمن اعتقدها وآمن بها فقد وافق الحق وأثيب، ومن لم يعتقدها فالحق باق لا ينقض بعدم اعتقاده. إذن الله أحد هي التي تشرحها آية شهد الله أنه لا إله إلا هو، وما دام الله قد شهد أنه لا إله إلا هو وهي شهادة الذات للذات، إذن فشهادة الناس لا تثبتها وإنما تلتقي معها، وهذا هو معنى ضمير الحال وضمير الشأن وضمير القصة. وقلنا سابقا أن الله هو علم على واجب الوجود، والعلم حين يدل على مسماه ليس له معنى إلا الدلالة على المسمى، فإذا كان للمسمى صفات قيل صفات، فكأن الصفة وصف يطرأ على المسمى، فإذا قيل الله أحد، الله عزيز، الله قدير، فأن الصفة إنما ذهبت إلى ذات، الذات يؤديها ويشخصها لفظ الله، ولفظ الله هذا لم نعلمه بالعقل، لأن وضع الأسماء لمسمياتها ليس من عمل العقل، فالعقل قد يدرك وجودا، وجودا وراء ذلك الكون هو الذي خلقه وهو الذي يربيه، إلا أن إدراك العقل لذلك الوجود لا يعطيه الاسم، لأن الاسم تواضع، فلا بد إذن من مبلغ أن اسم القوة التي اهتدى العقل إلى ضرورة وجودها لذلك الكون اسم الله. وقلنا ما دام ما دام الاسم الذي يدل على المسمى ليس من منطقة العقل فلا بد أن يكون من منطقة البلاغ. فمن الذي بلغنا أن اسم القوة هو الله؟ إذن لا بد من واسطة تبلغنا أن اسم القوة التي اعتقدت وجودها ضرورة لذلك الكون اسمها الله. إذن فلفظ الله حين يكون علما على واجب الوجود يستدعي مبلغا به، والمبلغ لا يضع فيه شيئا وإنما يبلغ عمن جعل لنفسه ذلك الاسم. إذن فلفظ الله حينما نقول إنه علم على واجب الوجود يقتضي مبلغا هو الرسول، ويقتضي أن الرسول أيضا لم يضعه وإنما جعله الله علما لذاته. وما دام الحق جعل ذلك اللفظ علما لذاته فوجب أن يكون ذلك العلم للذات متفردا كالذات بخلاف الصفة. فمثلا يقال الإنسان حي والله حي، والإنسان قادر وله قدرة والله قادر وله قدرة، الإنسان حليم والله حليم، تلك مبحث الصفات، ولكنها صفات تقال بالتشكيك. ومعنى التشكيك أن الصفة قد يكون اسمها واحدا ولكن معناها في مسمياتها مختلف. لكن اسم الموضوع علم على واجب الوجود يجب أن يكون متفردا كالذات، بحيث لا يوجد اسم آخر يطلق على مسمى آخر كما أنه لم توجد ذات أخرى. إذن يقتضي هذا أن يكون اسم الله متحدا به أيضا. ومعنى متحدا به أن البشر تواضعوا على أن يضعوا أسماء للمسميات. إذن فوضع أسماء للمسميات أمر ليس جديد على البشر، هم يضعون كل يوم أسماء للمسميات التي تجد. فإذا كانوا يضعون الأسماء للمسميات ولا حجر على الوضع، فلماذا لم نجد لفظ الله قد وضعه واضع على مسمى آخر غير الله؟ ذلك لون من الإعجاز آخر. ولذلك يقول الحق هل تعلم له سمية؟ يعني انظر في الوجود، هل وجدت سميا لله؟ أي وجدت شيئا اسمه الله كما أن الله وضع لذاته علما هو الله؟ الجواب لا. والناس الذين ألفوا أن يضعوا الأسماء لمسمياتهم نوعان، إما مؤمنون بذلك الإله وإما غير مؤمنين. أما المؤمن فما دام الله قد وضع لذاته علما على ذاته هو الله فلا يجترئ أحد من المؤمنين به أن يأخذ ذلك العلم ليضعه على غير الله مهابة وتقديسا، أنا لا أقول صرف. ولكن الذين يكفرون بالله ولا يؤمنون به ويحادونه ويلحدون فيه، لماذا لم يجترئوا على أن يضعوا لفظ الله لأي مسمى من مسمياتهم؟ أمران. الأمر الأول إما أنهم مصروفون بالقدرة القاهرة في أنهم لا يضعوا ذلك الاسم، وما دام مصروفين بقوة قاهرة على شيء لهم فيه اختيار ولهم في أمثاله قدرة بأن يضعوا أي اسم لأي مسمى، ما الذي حجبهم وحجزهم ومنعهم أن يأخذوا ذلك الاسم ليضعوه ولو تحديا للمؤمنين بذلك الله؟ كان يجب المنكرين لله الذين لا يؤمنون به اللي بيتحدوا يقول لك العالم انخلق بالصدفة، العالم انخلق بالطبيعة، الله دي كلمة خرافية، كل ده بيتحدوا المؤمنين. لو أنهم كانوا صادقين في التحدي يتحدوا وقالوا أنتم تقولوا ده اسم الله فسنأخذ هذا الاسم ونضعه على أي شيء، ما اجترأ واحد من الملاحدة ولا من الكافرين ولا من المكذبين أن يأخذ ذلك الاسم ليضعه على الله. أمران، إما أن يكونوا أرادوا ولم يمكنوا بصفة القهر التي لله فلم يجعلهم يتجرؤون على أن يضعوا اسما لذلك على أي شيء غير الله، وإما أنهم غير واثقين بكفرهم
بمعنى أن الكفر ليس في وجدانهم ولا في طبيعتهم ولا متيقنين بالكفر، فهم حين يقبلون على أن يأخذوا لفظ الله ليضعوا يرجعون فيقول لا، ده المسألة يمكن صحيحة، وإذا وضعت يحصل لشيء. ولو كانوا واثقين من كفرهم ومتأكدين من أنه لا إله لما جبروا أن يضعوا ذلك الاسم على أي مسمى. ومن الجائز أن يكون ذلك قبل وجود التحدي. إذا نزل القرآن وقال هل تعلم له سمية، والقرآن عورض في كثير من الأشياء، لماذا لم يعارض القرآن ويقول هل تعلم له سميا؟ لم نعلم سميا فيما ترى، لم نتنبه إلى أن نضع ذلك الاسم، ولكن بعد إطلاق التحدي ما الذي جعلهم لا يطلقون ذلك الاسم على ذلك المسمى؟ إنها إما القوة القاهرة الصارفة التي حجزت الإنس وحجزت الواضعين على أن يأخذوا لفظ الله الذي وضعه الحق سبحانه وتعالى علما لذاته، لم يجترئ، جعل القوة القاهرة تحجبهم أن يعبدوا ذلك العبد. وإما أن يكونوا هم أنفسهم غير واثقين من كفرهم، هم أيضا يتهيبون ويخافون، ولو كانوا واثقين من كفرهم لما تهيبوا ولما تخوفوا. أيضا الذين يبحثون في اللغة يجدون أن المعاني تأتي أولا على البال ثم يوضع لها اللفظ الذي يؤديه، فلا يوضع لفظ من الألفاظ في اللغة إلا إذا اختمر المعنى أولا في الذهن. فالمعاني التي لا اختمار لها في الذهن لا تضع اللغة لها أسماء. ولذلك قلنا سابقا أن الحق حينما يعرض أمور الجنة ما دامت الجنة معانيها ومدلولتها لم ترها عين ولم تسمعها أذن ولم تخطر في قلب بشر، فما دام لم ترها عين ولم تسمعها أذن ولم تخطر على قلب بشر، كيف يوجد في لغة الناس الفاظ تؤدي على ذلك النعيم الذي لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر؟ وقاعدة اللغة أن اللفظ إنما يوضع حين يختمر المعنى أولا فيه، وهم لا يعرفون المعاني التي في الجنة، فكيف توضع لها في لغة الناس الفاظ؟ إذن لا يمكن أن تكون هناك الفاظ تؤدي نعيم الجنة. ولذلك يقول الرسول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما دام ما خطر على قلب بشر إذن من المحال أن توضع أسماء لنعيم الجنة. ولذلك كان الحق لما يجي يديني سورة ما يقولش أنا بديك سورة الجنة، لأن ما فيش في لغتك ألفاظ تؤدي هذه المعاني، لأن الألفاظ في لغتك إنما وضعت لمعان منقدحة في ذهنك، ودي معاني ما تعرفهاش. ولذلك قالت مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل حينما أقول لك شيء أقول لك بس مثل إنما مش الحقيقة. فإذا كانت الألفاظ في اللغة وفي كل لغة، لغة المؤمنين ولغة الكافرين، لا توضع إلا إذا وجد المعنى أولا فوضع له اللفظ ليدل عليه. فمن أين جاءت في اللغة كلمة الله؟ جاءت إزاي؟ ما دام ما يوجدش لفظ في اللغة إلا إذا كان المعنى وجد أولا ثم وجد له الله. إذن وجود كلمة الله في اللغة يدل على أن الذهن عرفها قبل أن يعرف الاسم. وما دام الذهن عرفها قبل أن يعرف الاسم يبقى لازم نفهم أن أصل الإنسان الأول الذي خلق من الله بادئ به تلقى العهد من الله وعرفه الله اسمه، فنقله عن الإنسان الأول إلى نسله والنسل إلى نسله فوجد اللفظ في الله. إذن فالذي يقول الله غير موجود نقول له هنا موضوع وهنا محمود، أو هنا مبتدأ وهنا خبر. المبتدأ ينقض الخبر، المبتدأ الله ينقض كلمة الخبر وهي غير موجود، لأن لما نقول له الله غير موجود طب إما الله إما لله جيدت في لغة الناس الثانية إن لم يكن لها معنى مسبق، يبقى إذن وجود كلمة الله تنفي أن تقول غير موجود. ما دام قلت الله ووجد لفظ في اللغة يبقى يقول له أنت اللي كذاب، يبقى المبتدأ نقض الخبر، المبتدأ نقض الإيه؟ نقض الخبر. هذا ما يؤديه لفظ الدلالة. وبعد ذلك تأتي صفات نسميها أيضا أسماء. متى تنقل الصفة إلى اسم؟ تنقل الصفة إلى اسم إذا بلغ الكمال في الصفة مبلغا حيث إذا أطلق انصرفت إلى الله. فإذا قلت فلان غني يصح، رأيت زيدا الغني يصح، لكن إذا أفردت كلمة الغني فقط كنت تنصرف إلى الكمال المطلق في الغنى. وحين تنصرف كلمة الوصف في إطلاقها إلى الكمال المطلق تبقى اسمها، يبقى مبلولها الله. ما دام مبلولها الله يبقى انتقلت من باب الصفة إلى باب الإيه؟ الاسم. ولذلك يقول لك لله الأسماء الحسنى ادعوه بها. الأسماء يعني إيه؟ الصفات. الصفات اللي هي زي سبق قال لك إذا قلت الحي على إطلاقه ينصرف إلى الله، الغني على إطلاقه ينصرف إلى الله. ولكن من الجائز أن تصف إنسانا مذكورا بغنى، يجب أن تصف إنسانا مذكورا بحياة، أن تصفه بقدرة. أما إذا أطلق اللفظ فإنه ينصرف إلى الكمال المطلق في الصفة، ومن هنا تكون الصفة اسما. صفات الحق سبحانه وتعالى أو أسماء الحسنى قلنا سابقا إنها بتنقسم قسمين، صفة للذات وصفة للفعل. إيه فرق صفة الذات وصفة الفعل؟ صفة الذات هي التي لا يوجد لها مقابل في الأسماء، وصفة الفعل هي التي يوجد لها مقابل. فإذا قلت الله حي تبقى حي صفة ذات، إنما الله محيي تبقى صفة ذات، لأن محيي فيه موجود مقابلها وهو مميت، لكن حي ما فيش مقابلها وهو ميت. إذا رأيت الصفة لا مقابل لها فاعلم أنها صفة الذات، وإذا رأيت الصفة لها مقابل فاعلم أنها من صفة الفعل. فتقول الله عزيز تبقى صفة ذات، إنما الله معز، ما دام معز يقتضي أن يوجد مذل، محيي يقتضي أن يكون مميت، قابض يقتضي أن يكون فيه قابض، خافض يقتضي أن يكون فيه خافض، لأن معنى الصفة في متعلق فعله مش في ذاته. تبقى هو فيه عزيز هو في ذاته، وبعد ذلك يخلع العزة على من يشاء ويعطي الذلة لمن يشاء. يبقى إذا دي صفة ذات ودي صفة فعل. فإذا جاء الحق ليقول الله أي عالم واجب الوجود ويعطينا الحق وصفا، هذا الوصف لا بد أن يكون قد وقع فيه خلاف. فلما يقول لي الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، كأن حصل انحراف في نقل لفظ الجلالة على أشياء ليست أحدا، وعلى شيء ليس صمدا، وعلى شيء ولد، وعلى شيء ولد، وعلى شيء له نظير. فيريد الحق أن يعدل، صحيح لفظ الله ما أطلقش على حاجة، إنما ده يقول الله أحد فكأن ذلك تثبيت للعقيدة، هذه العقيدة معناها أنها خلقت، فكأن هناك عقول اعتقدت أن الله ليس، عقول اعتقدت أن الله ليس، عقول اعتقدت أن الله ولد، عقول اعتقدت أن الله ولد، عقول اعتقدت أن هناك كفء لله. فكأن لفظ الجلالة لا نزاع فيه، ولكن النزاع فيما يأتي بعده خبر لفظ الجلالة. فكلمة أحدية إذا نظرنا إليها وجدناها تتعلق لا بكونه واحد، فإن الشيء قد يكون واحدا، ولكنك إذا نظرت إلى تركيبه وجدته مركبا من أشياء. كلمة أحد في ذلك التركيب، قد يكون الشيء واحد في ذاته ما فيش فرد ثاني زيه، إنما هو في ذاته مركب من أشياء. وما دام الشيء يبقى مركب من أشياء يبقى الكل محتاج لأجزاء، وكل جزء محتاج إلى أن ينضم إليه الجزء، فيبقى فيه حاجة احتياج. إذن فلما نقول واحد يبقى معناه نفى أن يكون هناك واحد زيه، إنما ما نفاش عنه إنه هو في ذاته مركب. إذن كلمة الأحد تعطي كلمة واحد، وواحد غير مركب، وواحد غير مركب. فإذا يمكن سبق أن احنا تعرضنا لشيء اسمه الكل عند المنطقة الفلسفة، أو الكل أو الكلي، الكل والكل، يقابل الكل الجزء ويقابل الكل الجزء. إيه الفرق بين الكل والكل والجزء والجزء؟ الكل يقال على كثيرين ولكن متفقين في الحقيقة،
كلمة إنسان كل تقول على مين؟ على زيد وعمر ومحمد وخالد وبكر، حقيقتهم مختلفة، حيوان ناطق ولا لا؟ الحقيقة متفقة، اتقوا الله، الحقيقة متفقة، يعني الحقيقة في زيد هي الحقيقة في عمرو هي الحقيقة في محمد. إذن فهؤلاء أفراد للكل، كلمة إنسان كل، كل يعني إيه؟ يطلق على كثيرين، إنما الكثرة اللي يطلق على ذلك الكل متفقين في حقيقة التفكير. وكيف تعرف الاتفاق في حقيقة التفكير؟ قال لك بأن تجعل أحدهما موضوعا والآخر محمولا. إذا قلت زيد إنسان القضية صح ولا لا؟ عمرو إنسان القضية صح ولا لا؟ إذن فالكل يطلق على أفراد، الأفراد متساوين في الحقيقة، وكل فرد يؤدي معنى الكل. إذن ليس الإنسان هو زيد وعمر وبكر وخالد مجتمعين، كل واحد منهم إنسان، يبقى ده اسمه كل. ولكن الكل يتفق مع الكل في أنه يطلق على كثيرين صحيح، ولكن مختلفين في الحقيقة. أنا قلت مثلا الكرسي، كلمة الكرسي كل، كل ليه؟ لأنه يطلق على أشياء كثيرة، يطلق على الخشب وعلى المسامير وعلى الجلد وعلى البوية اللي فيه وعلى الغيرة اللي مسكنه الله. إذن كلمة كرسي كل وأطلق على أشياء كثيرة، إلا أن الأشياء الكثيرة مش متفقة في الحقيقة. الخشب غير المسمار غير الجلد غير البوية غير الغيرة. ولا يصح أن تقول الخشب كرسي كما قلت زيد إنسان. إذن فالكل يطلق على أشياء متعددة صحيح، إلا أن أفرادها مش متفقة في الحقيقة. أفراد تجمعات تتكون إيه؟ تتكون إيه؟ إذا قلنا واحد هل هو كل ولا كل؟ نقول له أو له واحد كل، لكن لا فرد له إلا الله، لا فرد له إلا الله، ولذلك يصح أن يوجد الغير. لقيت رجلا واحدا 21 في العدد مثلا، إذا فيه إيه؟ في أفراد. إلا أن نجد اطلقوا على الحق أنه لم يعد كلا يطلق على أفراد متفقين في الحقيقة، لم يعد كلا يطلق على أفراد متفقين في الحقيقة. فإذا كان واحدا لا يقتضي أن يكون كليا، لا يقتضي أن يكون كليا، هو واحد صحيح، لكن يصح أنه مركب من أشياء، التركيب هو الممتنع. إذن فكلمة واحد غير كلمة أحد. أحد تقول ليس كليا، وواحد لكن ليس كلا، معنى واحد ليس إيه؟ كلا، وأحد ليس كليا. طب وجدت ليه؟ أم أن لك أعطانا الحق سبحانه وتعالى في هذه السورة الردود على النحل والمذاهب اللي بعضها يقول إيه؟ قال إيه؟ الأب والابن وروح القدس دول ثلاثة إله واحد. يبقى الله مدلوله إيه؟ هو الله واحد صحيح، بس إيه؟ مكون إزاي؟ من أقانيم، الأقانيم اللي هي إيه؟ الأب والابن والروح القدس، يبقى اتجمعت دي وبقت الله. إذن فهو من ناحية ذلك واحد، ما هم قالوا واحد، نقول له نعم لكن ليس أحد، ليس أحد. ليه؟ لأن مدام الأب والابن والروح القدس اجتمعوا وعملوا معجنة كده وطلعوا لنا إيه؟ لا، يبقى ما هوش إيه؟ ما هوش أحد. وكلمة الأب تنقض، لأن ساعة أن كان أبا دون ابن هيطلق عليه لفظ الله أم لا يطلق؟ ساعات وجد الأب ولم يوجد الروح القدس، لأن دي كلها أثر منه، الابن والروح القدس كلها أثر منه. فالقوة أو القدرة التي جعلت الابن وخلقت فكان يطلق عليها الله أو لا يطلق عليها، أو تلك إله. إذن ما دام الابن والروح القدس موجودين بعد الأب، يبقى اللهية ثابتة له قبل أن يوجد الابن وقبل أن يوجد الروح القدس. يبقى إذن وقعوا الوقعة دي ليه؟ لأنهم خرجوا عن نطاق الأحدية، وإن لم يخرجوا بقولهم إله واحد عن نطاق الواحدية، نقول له أنت حققت حاجة وما حققتش حاجة. فلما يجي الحق سبحانه وتعالى يجي مش بس كده اقول لك، ولذلك ما دام احد يبقى لم يلد. ليه؟ لان معنى ولد انفصل منه جزء، وما دام انفصل منه جزء بقى ذا اجزاء، يبقى مش احد. طب ولم يولد يبقى انفصل عن شيء. نجي نقول له لكن احنا اللي شفنا في النحل او الاديان المحرفه انهم لما تكلموا تكلموا عن ان الله اب، ام قال لك لا؟ فاذا قالوا اب يبقى والابن هيجي يقولوا يبقى ولد ولا ما ولدش؟ يبقى ولد. يبقى اذا لم يلد ترد على هذه. طب ولم يولد ترد على ايه؟ قال لك لان المعادله اللي هم عاملينها هي كده. ازاي؟ قال لك لان احنا قلنا ما دام الاب لازم يتوجد قبل الابن، ما هو ما دام الصفات التي خلقت واوجدت ابنا هذه هل زادت بعد ان انضم اليه الابن والروح القدس؟ وبقت حاجه ثانيه؟ ان بقت حاجه ثانيه اقوى من الاولى يبقى الاول ناقص، ما كانش يتاتى منه الخلق. فلما قالوا إله واحد فكأن إله واحد نشأ من مين؟ نشأ من ثلاثة، من الأب ومن الإبن ومن الروح القدس، يبقى أكنه ولد من هذه الأشياء. فكأن قولهم الأب والإبن وروح القدس إله واحد بيثبتوا فيها إيه؟ الوالدية والمولودية معا. الوالدية لأن فيه أب، والمولودية لأنه نشأ من وجود ثلاث أشياء، أقى من ثلاثة، أب وابن وروح قدس إله واحد. يبقى الإله تولد من إيه؟ من ثلاث أشياء. إذن قول الحق سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد تأكيد للأحدية. أما قولوا لم يلد فإحنا سمعناها، إنما ما سمعناش منهم إنه قال إن الله إيه؟ لم يولد. لم يولد. نقول له كلامكم وقضيتكم تقولوا إلى هذا، لأن ما دام تقولوا الأب والابن وروح قدس إله واحد، الإله واحد تولد من إيه؟ من الاجتماع الإيه؟ من الاجتماع الثلاثة. يبقى منطقكم وقولكم في الأقانيم وإله واحد يدل على أنها فيها إثبات لوالدية وإثبات لمولودية. وبعد ذلك مين؟ نقول الوالدية تستدعي انفصال الولد منه، والانفصال يقتضي جزء منه كده. بس أنا معاك. ويستدعي وجود المجانب. والغاية من وجود من الوالدية يعني يولد ابن ايه؟ أم قال لك الابن بيطلب عندنا لماذا؟ قال لك عشان استدامة الذكرى، وعلشان نفعه لما الإنسان يبلغ من الكبر يعني مش عارف ايه. الله، إذا أثبتتم العجز للأول حتى أوجد الثاني. قال لما يشيخ يبقى يوجد عنده ايه؟ يبقى يوجد عنده ايه؟ كلمة الصمد توقفت. قال الله أحد، قل هو الله احد، الله الصمد. توقفت بين لم يلد ولم ايه؟ ولم يولد. ليه؟ أم قال لك لان ما دام حينشا والديه ومولوديه، طب تنشا ازاي؟ الوالديه دي تنشا ازاي؟ مش من الاب؟ يبقى اذا الابنيه التي نشات من الابويه الصمد هو المقصود فيه. يعني لو لم يكن صمدا ومقصودا من أشياء ما كانش الإبنية تحتاج إليه في أن توجد الأبوة وتوجد البنوة. إذن فكلمة صدق توقفت الأوصاف. وبعض العلماء يرى أن كل هو الله أحد قوله الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إنما هي شرح لكلمة أحد. فما دام أحد يبقى يلزمه أن يكون صمدا، وما دام أحد يلزمه أن لم يلد، وما دام أحد يلزمه لا يولد لم يولد، وما دام أحد يلزمه أنه لا نظير له. إذا جئنا لكلمة صمد نجد أن ألفاظ اللغة حين توضع لمعانيها قد يوضع اللفظ لمعنى ثم يأتي الانتقال من معنى إلى معنى، وما يسميه تاريخ الألفاظ أو استقراءات الألفاظ. يعني إيه؟ مثلا إحنا نيجي لما يجي في الفقه عندنا يعرفوا الغرض. ما هو الغرض؟ أخذ شيء عنوى من صاحبه، هذا هو الغرض. بيختلف عن السرقة، لأن السرقة أخذ خفية صاحبها مش موجود، إنما دي غصب. تجد كلمة الغصب اللي قالوا عنها أخذ شيء خفية ليس أصلها في اللغة هذه، وإنما الأصل فيها ألخ الجلد عن الشاه. الغصب هو في الأصل ألخ الجلد عن الشاه. وما دام الأشياء وملكيتها للنفس ملتصقة بها، واحد يجي ياخذها منها فأقول لك خذها زي ما إيه؟ زي ما يسلخ جلد. إذن دي اسمه نقل من الله، نقل من المعنى. هذا النقل إما أن يكون نقل لغوي، وإما أن يكون نقل عرفي، نقل اصطلاحي. معنى إيه النقل العرفي والنقل الاصطلاحي؟ إن أهل الاصطلاح أو أهل فن من الفنون يأتون إلى اللغة فيأخذون منها لفظا كان موضوعا بمعنى من المعاني، فيأتون لمناسبة بين ذلك المعنى وبين المعنى الذي أرادوه فيأخذون الله. مثلا كلمة الصلاة هي في اللغة الأساسية الدعاء. لما جاءت الهيئات المخصوصة المبدوءة بالتكبير والمختومة بالتسليم، أخذ الشرع كلمة الصلاة من اللغة لتدل على ذلك المعنى الجديد، لتدل على ذلك المعنى الجديد، بحيث إذا أطلقت في عرف الفقهاء انصرفت إلى المعنى الأول إلى المعنى الجديد، إلى المعنى الجديد. يبقى ده اسمه ايه؟ العرف. مثلا نيجي مثلا لكلمه النحو، النحو في اللغه القصر، فجم اهل اللغه راحوا لكلمه هذه الكلمه من اللغه ووضعوها الى القواعد التي تضبط اواخر الكلم وتعرفها ايه حلقه اعرابا وبناء، وسموها كلمه النحو. كلمه بلاغه معناها الوصول الى الشيء. علماء اللغة خذوا هذا اللفظ ووضعوه إلى معد مطابقة الكلام لمقتضى الحال، حيث إذا أطلق ذلك اللفظ انصرف إلى المعنى الجديد. فإن أردت عندهم أن تصرفه إلى المعنى القديم احتاج لقرينة، احتاج لقرينة. يعني إن أخذت كلمة الصلاة وأنت تريد في عرف الفقهاء أن تستعملها في الدعاء الذي هي موضوعة له في اللغة، نؤمن له لا، إذا استعمال اللفظ في غير ما وضع له عند الاصطلاح. فإذا قال الفقيه تجوز الصلاة للمحدث، الصلاة تجوز للمحدث، نبقى نقول له قصد بالصلاة الصلاة اللغوية اللي هي الدعاء يدعو الله وهو محدث. طب بقرينة ايه؟ بقرينة ان الذي قالها فقيه، اللي قالها فقيه، وما دام فقيه يبقى لا يقصد الصلاة اللي هي الاقوال والافعال المبدوءة بالتكبير والمقصومة بالتكبير لان ده شرطها الطهارة. يبقى ان تجوز الصلاة للمحدث يبقى معناها قصد بالصلاة ايه؟ مطلق الدعاء. ولذلك يمكن انا قلت لكم على الموضوع بتاع حذافة لما دخل على مين؟ على سيدنا عمر، وبعدين قال له كيف اصبح؟ كما يحيي بعضنا بعضا حين يلقاه كيف اصبح؟ قال حذافة اصبحت احب الفتنة. اوه عارف من عمر؟ عمر مد ايده على الله. قال له وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. ابن عمر جاب الدرة وحيطحها كده يضربه، دخل مين؟ ابن ابي طالب. ما لي اراك مغضبا يا امير المؤمنين؟ قال سالت حذافة فقال كذا. قال صدق يا امير المؤمنين. قال او تقولها يا ابا الحسن؟ قال نعم، اصبح يحب الفتنه، يحب ما له وولده، انما اموالكم واولادكم فتنه. اذا هو خد الفتنه على معنى اخر خالص. ويكره الحق، يكره الموت، ومن منا يحبه يا أمير المؤمنين استعدادا له. ويصلي بغير وضوء على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد بقى، ويصلي بغير ايه؟ بغير وضوء، يعني مطلق الدعاء والصلاة على النبي. وله في الأرض ما ليس لله في السماء، له زوجة وله ولد. قال بئس المقام بأرض ليس فيها أبدا. إذن المسألة انتقلت من مدلولات إلى إلى مدلولات. ولذلك قلنا مرة إن لما سيدنا عمر سأل القوم الذين يجالسهم قال أيكم يذكر الفتن التي أثرها رسول الله؟ قال الصحابة كلنا. فصنع عمر إلى أنهم يعنون لونا من الفتنة وهو يريد نوعا آخر. قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا نعم. قال لا، تلك تكفرها الثلاث ويكفرها الصم، وإنما أعني الفتن التي تموج كموج البحر. قال فسكت القوم. وبعدين حذيف اليمان تقدم وقال أنا سمعته. إذا فاللفظ استعملوا استعمالين، استعمال في اللغة ثم ينقل نقلا آخر. فإذا ما نقل نقلا آخر عند أهل الاصطلاح نقول صار إذا أطلق ذلك اللفظ انصرف إلى المعنى الجديد. فإن أردت أن ترجعه عند أهل الاصطلاح إلى المعنى الأول يبقى نقلت اللفظ عما وضع له وضعا ثانيا، واحتاج إلى قيد. كلمة الصمد من هذا الليل. صمد، ما هو الصمد؟ الصمد احنا نعرفها المقصود، لكن كيف هل جاء ذلك المعنى أفعلة؟ نقول لا، ولكنه في الأصل الشيء المصمت الذي لا جوف له. الغاب ما يكون للصم، اللي يراعي المنخوب اللي قلبه قادر ده ليه؟ أم قال لك لأنهم كانوا قديم لما يجي يعملوا عمل عصر الرحل اللي بتشيل الزنبتين كانوا يعمدون إلى الأشياء القوية اللي لها جوف، اللي لها جوف عشان تستطيع أنها تتحمل. إذا ذهبوا أيضا يجيبوا رماح يجيبوا أشياء لها جوف، ولذلك حتى كانوا يسموا الجبال الينخوب أو يسموه اليراع. اليراع يعني زي البوصة، تشوف تدخل كده انما قلبه فاضي. فكانوا هنا يقصدون الاعواد لشيء ثقيل قوي، يقصدون الى الايه؟ الى المصمت الجوف. اذا نقل كلمه صمد من المصمت الجوف الى القوي الذي يقصد لذات قوته، الى القوي. واشتق منه فلان يصمد للشدائد، فلان صامد لكذا. ومدام هو إذن في الأصل إن هو مصمت يعني جوفه مش خالي، مدام جوفه مش خالي يقوم يعمد إليه في الأشياء اللي لها عايزة قوة. مدام يعمد إليه في الأشياء اللي لها قوة وبعدين سيبنا المعنى دي وأطلق لفظ الصمد على كل ما يقصد للقوة فيه. إذن كلمة الصمد اللي اختارها الحق سبحانه وتعالى تعني كلمة أنه هو الذي يقصد إليه في الحوال. ليه؟ لقوته على إنفاذ المقصود من أجله. القصد إما اضطرارا وإما اختيارا. اضطرارا كالأشياء المسخرة التي تستمد قوتها بقيومية الخلق مش بالخلق، لأن احنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الأشياء لم يخلقها ثم انفلتت منه أو ظل مهيمنا عليها ويعطيها المدد بالقيومية. فإذا أعطاها المدد بالقيومية تبقى هي دائما قاصدة إلى ربها، لأن لولا القيومية تبقى تنفي. ثم أطلقت على المقصود اختيارا أيضا. ومعنى المقصود اختيارا دي أبلغ من المقصود اضطرارا. ليه؟ لأن المختار بتبقى عنده بديلات، المختار عنده بديلات، فهو يجد أن البديلات خانته والبديلات لا تؤدي مطلوبة، فهو إذن يلجأ إلى شيء لا بديل له. حين يفزعه الخطب يصمد إلى الخطب سبحانه وتعالى. ولذلك قل إن الإنسان قد يقطع بمظاهر القوة في نفسه، ولكنه حينما تنفض عنه أسباب القوة لا يسلم نفسه رخيئا، بل لابد قهرا عنه يسأل قل يا رب. بيتعالج ودواء والأطباء ما نفعوش يقوم يلجأ يقول يا رب. مس الضر في البحر ولا فيش أسباب ولا حاجة يقول يا إيه. وإذا مساكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. ما تسلمش نفسك كده، فيبقى ده مرة يكون عن اضطرار ومرة يكون عن اختيار. فالاختيار عند المؤمن والاضطرار عند غير المؤمن. إذن قول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تصور العقيده عن الحق سبحانه وتعالى عن القوه. وما دام الله واحد ولا فيش غير والصمد المقصود في الحوائج وليس له كف يقوم بدينه، يبقى اذن يجب ان تلجا في كل امورك اليه. يبقى هو لا وجود على الحقيقه الا وجوده، ولا فاعل على الحقيقه الا فاعله. فان اردت ان تكون سليم العقيده تفسر الوجود على حقيقته، فيجب ان تعتقد انه لا فاعل في الوجود الا الله. وما دام لا فاعل في الوجود الا الله، يبقى الخلق كله ما عرفته وما لم تعرفه صادر عن الله، وصادر عن الله مش بقانون كن فقط، وايضا استبقاؤه بقيوميه الله. اذا فالقانون لم ينفلت من الحق، لان من الجائز انك انت تعمل ترعى او تربي انسان تربيه كويسه، ثم بعد ان يتربى ينفلت منك، تعلمه العلم وبعد ذلك يصبح عالما بذلك. مش كل مسألة يجي يسألك فيه، تعلمه الرماية يصبح كده ويمكن يرميه، وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمان. إذا أنت عديت قوتك إليه، لكن ما عندكش القوة التي تسلب منه هذه القوة حين تريد. لكن الحق على خلاف ذلك، يعطيك الخلق يسلبه، يعطيك القوة ويسلبه. لكن العبد إذا أعطى قوة العبد بعد إعطائها هو حر يعطي أو لا يعطي، إنما حين يعطي لا يستطيع ان يسلبها. اذا صفه القيوميه ثابته لله. هل الانسان بقى يرى في الحياه قويا ويرى ضعيفا، ويرى عادلا ويرى ظالما، ويرى شرا ويرى خيرا، وحين يرى الشر يعرف بعض مصادر الشر ولا يعرف المصادر، وهبه يعرفها يقدر على بعضها ولا يقدر. اذا في الاغيار اللي مرتبطه بالانسان دي هتخليه عرضه انه يعيش في الكون ده دائما خائف، دائما حزين، يخاف وهو قوي ان يضعف، يخاف وهو غني ان يفتقر، يخاف وهو صحيح ان يمرض. اذا ما دام فيه اغيار موجوده ولو في الغير تعطيه صوره، فالإنسان عارف إن دي أغيار. إذا الذي يورثه الهم ماذا؟ إيه اللي بيورثه الهم؟ اللي بيورثه الهم أن يكون في مرتبة من مراتب الكمال، ثم يخاف إما أن يترك هو الكمال أو يترك الكمال. والناس لا يخلو أمرهم من اثنين، يعني أسيب الغنى يا الغنى يسيبني، حاجة من اثنين، غني يسيب الغنى فتموت، يسيبك الغنى فتموت، كذلك الصحة، كذلك المرض. إذن الحياة فيها أغيار كثيرة، وهذه الأغيار خلقها الحق سبحانه وتعالى لترد الإنسان الغافل إليه. ما دام ترد الإنسان الغافل إليه، يقوم دائما يكون ذكر الله على باله. وما دام ذكر الله على باله، أعداء الله من الشياطين ومن الخناسين وإلى آخره لا يجرؤون عليه. يوم كان من المناسب أن الحق سبحانه وتعالى يعطي عناصر الطمأنينة للإنسان، عناصر الطمأنينة للإنسان حتى يأمن، وحتى لا يخاف، حتى لا يرتعب، وحتى لا يأخذ الحياة بهمها. نقول له أنت ما أنتش وحدك في الوجود، اللي خلقك وراك، أعطاك أسباب وأعطاك أشياء، اعمل بأسبابك. قل بعد ذلك إذا عزت الأسباب وراك المسبب، بس الأسباب عطاؤه، ما تتركش الاسباب وهي عطاء ثم تطلب ذلك. ما دام انت لسر هذا الرفيق من القوه القاهره الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يبقى اذا الخلق جميعا بالنسبه اليه سواء، لانه ملوش ابن جنبه. يبقى اذا العبد حينما يستحضر تصوير العقد لالهه، يقوم ياخذ الاسباب ولا ينشغل بالا بزوال هذه الاسباب، لان حينما تزول عنه الاسباب يبقى واثق من ان وراءه مين؟ وراءه المسبب. طيب الانسان تصيبه احداث، هذه الأحداث مرة تصيب من الخارج ومرة تصيب من داخله.